فيما سبق أن المسلك الأول في باب منجزية العلم الإجمالي إنكار المنجزية، وذكرنا أدلة هذا القول، ومنها أن موضوع المنجزية هو التكليف الشخصي، والمفروض أن شخص التكليف لم ينكشف، وإنما الذي انكشف هو الجامع. فإذا علم بوجوب أحد الفرضين إما الظهر أو الجمعة، فالذي انكشف لديه هو الجامع، وأما شخص التكليف في المسألة لم ينكشف. فإذا لم ينكشف شخص التكليف فلا منجزية. وذكرنا أنه لا برهان على جعل موضوع المنجزية خصوص شخص التكليف، بل كما أن شخص التكليف إذا انكشف كان منجزاً، فكذلك إذا انكشف له الجامع المشير لشخص مجهول فإن هذا موضوع للمنجزية، لا من باب التسوية بين إسرائيل وفلسطينيين، لا من باب التسوية بين كون المعلوم بالإجمال صرف الوجود وكون المعلوم بالإجمال على نحو العموم الاستغراقي، ناقشنا في ذلك أمس، بل من باب أن هناك منبهات على أن الوجدان لا يرى فرقا في المنجزية بين انكشاف شخص التكليف أو مشيرية الجامع له. مثلا في باب التزاحم وفرض تزاحم المتساويين، كما إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد وإزالة النجاسة عن المصحف، ولم يكن لأحدهما ميزة شرعا على الآخر، فهنا المتنجز في حقه أحدهما، فالمتنجز في حقه الجامع وهو الأحد لما هو مشير لأحد الفردين، فدعوى أنه يعتبر في موضوع المنجزية انكشاف شخص التكليف منافية لمثل هذا المورد. وأيضا من المنبهات اتفاقهم على استصحاب الكلي، مع أنه في فرض استصحاب الكلي لم ينكشف الشخص. مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة طرف ثوبه، إما الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، ثم طهر الجانب الأيمن، فإنهم يجرون استصحاب نجاسة أحد الطرفين حتى بعد تطهير الجانب الأيمن. إذن فمثل هذه المنبهات مشيرة إلى أن ما بالوجدان هو أن موضوع المنجزية لا فرق فيه بين انكشاف شخص التكليف أو مشيرية الجامع لهذا الشخص، وإن لم ينكشف الشخص شنو بحده. هذا تمام الكلام في المسلك الأول، وهو مسلك إنكار المنجزية وما يرد عليه. وهذا إشكال، إذا لماذا فهو إشكال؟ شكرا، تقررت كلامي، اشكركم على التقرير. المسلك الثاني، ما ذهب اليه السيد الاستاذ دام ظله من دعوى المنجزية العقلائية، وأن العلم الإجمالي ليس منجزا عقلا، وإنما هو منجز بحكم العقلاء، وبيان ذلك في مقدمتين الأولى. قال إن للعلم الإجمالي كشفين، كشف تكويني وكشف عقلائي. فالكشف التكويني هو انكشاف الجامع، ألا وهو عنوان الأحد، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فالذي انكشف حقيقة هو عنوان الأحد ليس إلا، فما هو المعلوم بالذات هو الأحد، وأما النجس المعين واقعا فلم ينكشف تكوينا. والسر في ذلك ما يقوله أهل الحكمة، إن الشيء يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه، فعنوان الأحد ينطبق على النجس المعين واقعا لكنه لا يطابقه في الصورة، وكل صورة وكل مفهوم إنما يحكي ما يطابقه لأنه يحكي ما ينطبق عليه. فعنوان أحد إناءين، فعنوان نجاسة أحد الإناءين ليس مطابقها ومحكيها إلا الأحد أيضا، وإن كانت هذه الصورة تنطبق على أحد معين واقعا. إذن فلا حكائية ولا كاشفية تكوينية من قبل عنوان الأحد لذاك الإناء المعين، وإنما العقلاء يقولون الكشف كشف عقلاء، وإنما العقلاء يقولون بما أن لهذا الجامع إشارة إشارة وهمية لطيفة إلى شيء خارجي، فهم يعتبرون هذا الانكشاف الوهمي انكشافان، فالانكشاف انكشاف شنو؟ عقلائي. ولأجل تعميق ذلك أفاد بأن المصحح والمبرر لقول العقلاء بالانكشاف، مع أنه لم ينكشف حقيقة، أحد وجهين. الأول وجود هذه الإشارة الوهمية، فإن هناك فرقا واضحا بين لحاظ الجامع على نحو الموضوعية وبين لحاظ الجامع على نحو المشيرية. فإذا قال أكرم أحد الرجلين، فالجامع هنا ملحوظ على نحو الموضوعية، لأن مصب الوجوب ليس أحد معين، بل مصب الوجوب هو هذا الجامع الذي باختيار المكلف شنو؟ تطبيقه. بينما إذا قال المولى أكرم زيدا وتردد عندي زيد، بين زيد بن بكر شنو وزيد بن عامر، فأنا علمت إجمالا بوجوب إكرامي، قلوا ياي أحدهما، فالأحد هنا ليس ملحوظا على نحو الموضوعية بل على نحو المشيرية لزيد معين واقعا. إذن فالأحد المشير هو المصحح لاعتبار العقلاء الكاشفية. فإذا قال العقلاء أنت لم ينكشف لك النجس المعين، ولكن بما أنه انكشف لك جامع مشير، فهذه الإشارة مصححة، لأن نعتبر أنه قد انكشف لك النجس المعين. فانكشاف النجس المعين مجرد اعتبار عقلائي، المصحح له هو أن الجامع جامع مشير. والوجه الثاني أن يقال كما ذكر في بحث الوضع العام والموضوع له خاص. كما لو قال المولى: سميت المولود في يوم الغدير عليا، فما تصوره المولى عنوان عام، لكن ما وضع اللفظ بإزائه وهو كلمة علي، إنما وضعها لا بإزاء هذا المفهوم، بل بإزاء كل فرد فرد ولد في يوم الغدير. فالوضع عام بمعنى أن المتصور عنوان عام والموضوع له الخاص. وقد قيل هناك: لولا أن تصور العام تصور للأفراد لما صح الوضع العام مع كون الموضوع له الخاص. فلأجل هذه العلقة يا شيخ حسن بين المفهوم وبين الفرد، كان ذلك مصححا لاعتبار العقلاء أن العلم الإجمالي يكشف لك عن النجس المعين مع أنه لم ينكشف حقيقة. هذه المقدمة الأولى، وهي أن الانكشاف يعني انكشاف الشخص، انكشاف عقلائي اعتباري. المقدمة الثانية: أفاد دام ظله بأن هناك منبهات لهذه الكاشفية العقلائية، بعضها عقلائي بعضها شرعي. أما البعض العقلائي فإننا نرى أن المجتمع العقلائي يستهجن ويستقبح ويستنكر الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، فإذا علم المكلف إجمالا بأن في أحد الإناءين يوجد سم، وقال له المولى: لا بأس بأن تشرب الإناء الأبيض، واعتبر السم فين؟ الإناء الأزرق. فإن المجتمع العقلائي يابى هذا الترخيص ويستهجنه، وما سر هذا الاستهجان إلا أن المجتمع العقلائي يرى أن الشخص الذي علم به إجمالا قد انكشف، وأما المنبه الشرعي يا شيخ حسن الدمستاني فهو ما ورد في موثقة مسعدة: حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فإن نفس هذا التعبير يشير إلى أن المعرفة قسمان: معرفة للشيء لا بعينه، ومعرفة لأن كلمة بعينه ليست تأكيد كما احتمله الشيخ الأعظم في الرسائل، قال بعينه هذا تأكيد، بل الظاهر العرفي من كلمة بعينه أنه شيخ محمد تنويع لا تأكيد، أي أن هناك معرفة للشيء لا بعينه ومعرفة له بعينه. ومن الواضح أن المعرفة لا بعينه هي العلم الإجمالي. إذن فنفس الرواية تعتبر العلم الإجمالي، يقولوا ياي معرفة، وهذا يعني أن العلم الإجمالي شنو؟ انكشاف، وإلا لما اعتبرته الرواية معرفة. فالمتحصل دعوى أن العلم الإجمالي وإن لم يكن انكشافا للفرد الواقعي انكشافا تكوينيا، إلا أنه انكشاف لعقلائيا، ولذلك كان العلم الإجمالي منجزا عقلائيا. انتهى المطلب. لا تقف على الجامع يا شيخنا، ادخل وصلي فيه. إذا كان الجامع موضوعي يعني لا يكون منجز للفرد، طبعا للفرد لا، يصير الجامع نفسه منجز مو الفرد، فأنت مخير في تطبيقه على أي منهما. بخلاف إذا الفرد منجز لازم تجمع بينهما حتى تحرز امتثال الفرد. بس اعتبار عقلائي، ويقول ما في موجبية عقلية أصلا، يقول ما في نكتة عقلية في البيت، ويقول أصلا أي نكتة عقلية ما في. لا يعني المعلوم بالإجمال هو الجامع، واضح هذا، لكن أما كان لهذا الجامع نوع إشارة للحكم الواقعي، قال العقلاء إن الحكم الواقعي قد انكشف، مجرد اعتبار عقلائي. طبعا هو الحكم الواقعي هو مسلم أنه موجود. خب على عدم وجوده لو على وجوده ليس كاشفا عن الفرد الواقعي، صحيح ليس كاشفا تكوينا طبعا. خوش بالاعتبار العقلاء، نعم كاشف عن ذلك الحكم الواقعي المشار إليه وهمان. الآن باجي أنا أبين إذا كان اتفقا، للآن ما التفتنا وين جهت إشكالكم. وقد يلاحظ عليه ببعض الملاحظات، الملاحظة الأولى أن يقال لعل بناء العقلاء على المنجزية لا من باب منجزية العلم الإجمالي، بل لعله من باب منجزية الاحتمال، حيث إن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين مساوق لاحتمال النجاسة في كل واحد. فلعل بناء العقلاء في المقام على الاحتياط لأجل منجزية الاحتمال لا لأجل منجزية العلم الإجمالي نفسه. فمجرد بناء العقلاء لا يصلح دليلا. والجواب عن هذه الملاحظة أن دور الاحتمال، دور التمديد، تمديد الكهرباء، شلون أنت تقوم بسلك يوصل الطاقة الكهربائية مع الجهاز، الاحتمال بس شنو؟ امدد. وبعبارة علمية أن مركز الكاشفية والمحركية هو العلم، وإنما يسري العلم للطرفين ببركة الاحتمال. فدور الاحتمال دور تمديد الصورة العلمية وتسريتها للطرفين. فبما أن الاحتمال ملحوظ لدى المرتكز العقلائي على نحو المقدمية، وما له الموضوعية في الكشف والمحركية هو العلم، لذلك فالمنجزية للعلم لا للاحتمال. وإلا فالاحتمال نفسه موجود حتى في العلم التفصيلي، كما إذا علمت تفصيلا يا شيخ عادل بوجوب غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن لأجل احتمال أن وضع اليد هكذا لا يوجب شنو؟ غسل المرفق، أرفع اليد من الأعلى. فدور الاحتمال هنا دور مقدمي، وإلا فموضوع المنجزية والمحركية والكاشفية هو نفس العلم. وهذا الإشكال ليس واردا عليه. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية أن يقال تارة نتكلم عن الكاشفية وتارة نتكلم عن المحركية وتارة نتكلم عن المنجزية، فهنا أمور ثلاثة وكل واحدة مترتبة على الثانية. أما الكاشفية فهي كاشفية تكوينية وليست كاشفية بالاعتبار والجعل، إذ أن الجامع كاشف عن الحكم الواقعي كشفا احتماليا ومشيريا، وهذه الكاشفية كاشفية شنو؟ تكوينية عقلية وليست كاشفية عقلائية. وأما المحركية فعلى مبناه الذي ذكره دام ظله في بحث البراءة، قال المحركية فطرية دائما، والمحركية الفطرية ذات أركان ثلاثة: الاحتمال والمحتمل والمؤونة. فالإنسان متى يتحرك؟ إنما يتحرك إذا احتمل الشيء احتمالا معتدا به، فلا بد من درجة معتد بها من الاحتمال. هذا الركن الأول. الركن الثاني، إنما يتحرك إذا كان المحتمل مهما بنظره. الركن الثالث، لو التفت الإنسان إلى أنه وإن كان الاحتمال معتدا به وإن كان المحتمل مهما إلا أن في تحصيله مؤونة فيتحرك. فالمحركية دائما فطرية متقومة بأركان ثلاثة: درجة الاحتمال، أهمية المحتمل، عدم المؤونة. وليست المحركية في أي أمر محركية عقلائية، بل هي محركية فطرية. وأما المنجزية فليقل من الأول: إن العقلاء لما رأوا أن التكليف الواقعي انكشف نوع انكشاف، قالوا بأن من خالف ذلك استحق العقوبة. فهذا هو معنى المنجزية، أي الحكم باستحقاق العقوبة عند المخالف. فالمنجزية عقلائية، لا أن الكاشفية عقلائية، بل العقلاء اكتفوا بهذه الكاشفية الاحتمالية في حكمهم باستحقاق العقوبة لدى المخالفة. الملاحظة الثالثة، لو كانت منجزية العلم الإجمالي أو كاشفيته عقلائية فهي قابلة للردع من قبل الشارع، فإن كل حكم عقلائي شنو؟ قابل للإمضاء أو الردع. وهذا يعني قابليته للردع لا ينسجم، لا ينسجم مع دعوى أن العقلاء لا يقبلون، لا يقبلون الترخيص في شنو؟ في بعض الأطراف. فإنهم يرون أن الترخيص ذو معرضية لفوت الملاك الواقعي. وقد أجاب بجواب غريب نادر الآن في وقت هنا، يقول حكم العقلاء ما يقبل الرد. ليش؟ ما ليش؟ يا جماعة، يا جماعة أنا اللي ما أعطيت عيدية يجي أخذ، نسيت يعني يا جماعة. اللي ما أعطيته يجي لا.